السلام عليكم. الحمد لله رحمة الله ونستعلمهم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، مرحبا بوالد الله وحجاج بيت الله الحرام الذين اشتاق قلوبهم الى المشاعر العظيمه، الى التقارب والتسابق الى القربات والى طاعه الله جل في علاه. مرحبا بمن يدق قلبه وترق عينه وتدمع وهو يقول لبيك اللهم لبيك اجابه بعد اجابه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك تعبدا ورفقا، لبيك اخلاصا وورعا. إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. إخوتي الكرام، اليوم بإذن الله نعتذر لطلبة العلم على الكلام في كتاب عمدة الأحكام، وبإذن الله نتناول بإيجاز الكلام على المناسك كلية. أبدأ وأول ما أبدأ به أبشر إخوتي الكرام الذين وفقهم الله جل وعلا للاستطارة لمسائل الحج أو لحج بيت الله الحرام، ووفقهم بأن كتبهم في اللوح المحفوظ في ليلة القدر أنهم من حديد هذا العام، ووفقهم الله جل وعلا ورزقهم النفقة فأنفقوا غير داخلين إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام. أبشرهم ببشارات بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوجب الله الكريم عليه الحج، حيث يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من سارع إلى العمل بهذه الأوامر وإلى حج بيت الله الحرام والنفقة في سبيل الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يبسط وجع فيوم ولدته أمه. هذا حديث عظيم جليل القدر، لو تأملنا معناه: العبد إذا أنفق هذه النفقة وحج بشرط ألا يبسط وألا يرفث. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، أو التغزل في المرأة إن كان رجل الحاج يذهب مع امرأته فلا يجوز له حتى أن ينظر إلى عينيها إذا كانت هذه ذريعة إلى أن يشتريها. فمن حج فلم يرفث ولم يبسط، لم يبسط إما في الغيبة أو النميمة أو السبب أو عدم الصبر على البلاء والجهد الذي سيعيش به في هذه الأولاد مع الزحام الشديد، لم يغتاب، لم يتعد حدود الله، ولو وضع منه ذلك استغفر وتاب وأناب. هذا الذي يكون له الجزاء العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفرق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث عام، ولدته أمه سواء كبائر أم صغائر. تخيلوا معي، سواء كان جنى أو أكل ربا أو سرقة أو يعني عقوق، كل الكبائر وكل الصغائر تنحى عنه بهذا الحج، فيا لها من يعني مثوبة عظيمة وله من أجر جليل لو تذكره المرء: من حج فلم يفرق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وأيضا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وأنا أعتقد بالله جل وعلا حق الاعتقاد، وأنتم أيضا معي تعتقدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صادق ومصدوق، أن الذي يتابع بين العمرة والعمرة لا ينفق نفقة إلا والله جل وعلا يخلف عليه أضعافا مضاعفة بدلا منها. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. إذا المرء إذا أراد الغنى وترك الغنى عليه الحج وعليه متابعة العمرة، ينفيان الفقر وأيضا الذنوب تأتي على كل الذنوب تمحوها. نسأل الله جل وعلا أن يهمنا الإخلاص في حج بيته الحرام. وأيضا من الثواب الجزيل العظيم جليل الفضل أن الحاج يوم عرفة إذا وقف وهو أشعث أخضر فإن الله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل نعم ربنا ينزل بكمال وجلال وهيبة وعظمة وقدرة، ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة، وهذا نزول خاص بأهل عرفة.
لا احد يعني يكرم ويعظم ويشرف منزله الا من وقف بعرفه، فينزل الله جل وعلا عشيه عرفه نزولا يليق بجلاله، ثم يباهي الملائكه بهؤلاء الشعب الغد الذين انفقوا اموالهم وتركوا الدنيا خلفهم، هؤلاء المتذللين الخاضعين المتمثلين لله جل وعلا، يباهي الملائكه بهم. وامريكا كلهم يقول يعني اكثر عتقاء الله جل وعلا في هذه الليله ليله عرفه. نسال الله جل وعلا ان يجمعنا جميعا على عرفه وان يجعلنا من عتقائه من النار. فابشروا بشاره النبي صلى الله عليه وسلم واملوا خيرا، فانكم رب الله وانكم دوار كريم، والكريم لا يترك احدا يرجع خائبا. واملوا ايضا خيرا، فان الله اذ وفقكم وكتبكم من اهل الحج فان الله جل وعلا يريد بكم خيرا وما يريد ان يرجعكم ندامى ولا خائبين. هذه البدايه التي اتكلم عنها بشاره للحاج. الامر الثاني هو ان اقول اذا انفق المرء واستعد استعدادا تاما للحج فعليه امور لا بد ان يقدمها بين هذا الحج. ما على الحج الواجبات لا بد ان يقدمها؟ اولا رد المظن، وظلم ظلمان، ظلم للنفس وظلم للغير. والعبد يقع في الظلم ان يظلم نفسه بالتجرع على حدود الله. اللهم ان تغفر تغفر جنة واي عذر لك لا الم. ما منا من احد الا ويظلم نفسه ويتعدى حدود الله ويتجرع على محارم الله. لكن يعني نستعين بربنا على انفسنا ونستعين بربنا على الشيطان، وايضا نؤمن خيرا رب الغفور الرحيم كما في مسند احمد ان رجلا اذنب ذنبا فطاف بالبيت ثم نظر الى السماء فقال ربي عبدك أذنب ذنبا وجاء يستغفر، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهد أني قد غفرت له، ثم عاد فأذنب نفس الذنب. هكذا العبد المؤمن نفسه مفتن يؤوب إلى الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل آدم خطاء لكن خير الخطائين التوابون، فيرجع العبد مرة ثانية ويقول ربي عبدك قد أذنب ذنبا وجاء يستغفر، فيقول عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهد أني قد غفرت، ثم يعود مرة ثالثة للذنب فيقول ربي عبدك أذنب ذنبا وجاء يستغفر، فيقول الله جل وعلا عبدي إذا أذنبت الذنب ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وباب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة. أول شيء وأهم شيء وأصلح شيء على الحاج رب المظالم. اولا الظلم النفسي ضد التوبه، التوبه نصوح، قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال جل في علاه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايات. فالله جل وعلا يامرنا بالتوبه في كل وقت وحين، واشد ما يحتاج المرء الى التوبه عندما يذهب الى حج بيت الله الحرام. فالتوبه والاوبه من ظلم العبد لنفسه، والثاني رد المظالم، وهذا اصعب ظلم العبد لغيره. ما منا الا وتعدى على اخيه بالنميمه او بالغيبه او بالسب او بالقلب او باكل ماله بالباطل او باكل هدى او بالسرقه، ظلم العبد لغيره اشد ما يكون على العبد يوم القيامه. اذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان من كان له عند اخيه مظلمه فليتحلل، لابد ان يذهب اليه ويستسمحه، لابد ان يرد له او يرد عليه ما اخذ منه، لان مثلا قال فانه يوم القيامه ليس ثم درهم ولا دينار، هي الحسنات والسيئات. فاذا تعديت على احد لا تدفع له فهو لا يرضى بمالك شيئا، ولو دفعت له من الارض ذهبا او فضه، لكن الحسنات والسيئات يؤخذ من حسنات هذا الظالم وتوضع في كفه المظلوم، او تؤخذ من سيئات المظلوم وتلقى على كفه الظالم والعياذ بالله. وفي مسند احمد كان صحيحا عن عائشه قالت لله ثلاثه دواوين، دوام لا يتركه ابدا، ودوام لا يغفره ابدا، ودوام في مشيئته. اما الدوام الذي في مشيئته هو ظلم العبد لنفسه، المعاصي، التجرع على حدود الله. دوام يبين في مشيئه الله ورحمه الله سبقت غضب الله جل في علاه، ودوام لا يغفره ابدا هو دوام الشرك، ونعوذ بالله من الشرك والشقاق والنفاق. اما الدوام الثالث فلا يتركه الله ابدا، وهو دوام النظام المقام. فانت اخي الكريم اخي الحاج لا بد حتى تذهب نظيفا طيبا ناصما وظاهرا، ترجو ان ترجع كما ولدتك امك، لا بد ان ترد المظالم الاصحابيه، لا بد. انت الان لو هناك شحناء في قلبك على احد اتصل به، ان استطعت ان تدعو له كثيرا قبل ان تتصل به هذا افضل، اتصل به وتتحلل منه، وان كان له عليك حق فلا بد ان تسال وان تعطيه هذا الحق. رد المظالم والسرعه في التوبه هي علامات صحيحة. قبول الحج قبل الحج، هذا اول ما يكون على الحج. الامر الثاني لابد ان يتهيأ بيئة صحيحة يقبل الحج عند الله، المال يكون حلالا. طبعا في المظالم احاديث كثيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه فلا تظالموا. اما بالنسبه للمال الحلال فان النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعده كما صح عنه قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، فاي مال حرام هذا ينبئ بان هذا الحج لا وان هذا الحج غير مقبول وصاحبه ماجور غير ماجور، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وفي الطبراني الشرد المختلفي والراجع صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان من الحجيج من كان حاجا وماله او نفقته طيبه فعندما يضع رجله في الغرب، يعني اول ما يبدا الى رحيل الحج، فعندما يضع رجله في الغرب تستوي دبته على البيداء فيقول لبيك اللهم لبيك او يقول لبيك وسعديك، ينادي المنادي من السماء لبيك وسعديك انت نفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور مأجور وغير مأجور. إذا نفقته حلال وراحلته حلال، النادي منادي من السماء لبيك أنت وسعديك، نفقتك حلال وراحلتك حلال، حجك مبرور مأجور غير مأجور. وأما الأخرى الذي نفقته من حرام والعياذ بالله فيقول لبيك وسعديك، فينادى من السماء لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأجور غير مأجور، حجك غير مقبول، نفقتك حرام وراحلتك حرام، نعوذ بالله من الحرام، ويبعدنا الله عن كل حرام. فلا بد على أبي الحاج أن يتحرى الحلال عندما يذهب إلى الحج، إذا أراد أن يرجع إلى بلده وإلى أهله فائزا مأجورا غير مأجور، فيوم ولدته أمه يبعد بعد المشرق عن المغرب عن الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أيضا على الحاج أن يهيئ نفسه لنزع الألقاب الرياء، عشان يقال يا حاج الذي حج بيت الله الحرام، أو إذا أقسم يقول والله الذي حججت بيته، ويريد بذلك الرياء والسمعة، هذا أيضا لا يقبل عند الله جل وعلا، فإن شروط قبول العمل الإخلاص وبعدها السنة. والله جل وعلا يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رسول الله سيد خلق أجمعين وأحب خلق الله إلى الله، يحذره الله جل في علاه من الرياء، فيقول لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا تنبيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، يعني سلفي سنة رسول، واستغل به وجه الله، واستغل به وجه سبحانه جل في علاه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، يعني إذا ذهب رياء فإن الله سلم به الناس، والناس الذين يمتحنونه على ما فعل يرجعون يظنونه أنه ما فعل ذلك إلا مراءة للناس. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته بشركه أو تركته وما أشرك. فإن العبد عليه أن يتهيأ بقلب صافي نقي لله جل وعلا مخلصا في عبادته لله. هذا بإيجاز ما يعني أردت أن أبينه لإخوتي الكرام قبل الذهاب إلى الحج أو بين يدي الحج. أختمها بأن الحج حتى يكون حجا مقبولا لا بد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما الله أغلق كل باب وما فتح بابا إلا أن يكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أن يتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرأ في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني، يعني فعل مثل ما فعل، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالأخ الكريم الذي يعلم أن الإنسان وقف على عرفة بأدب وتهذيب معين يفعل ما فعل الإنسان، والكريم الحاج الذي يعرف كيف كان يعتمد أن الإنسان كما سنبين يعتمد الحج والكزة بالكزة كما فعل الإنسان، قدر استطاعتنا نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين في ذلك سنة النبي. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الله جل وعلا حذر أيما تحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنتقل إلى الكلام على المناسك الحج ويعني ما يخص الحج. الحج مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية هي الأوقات، أقصد بالمواقيت الزمانية الوقت الذي إذا أحرم فيه الحاج يصح حجه، وإذا أحرم قبله لا يصح الحج. المواقيت الزمانية قال الله جل وعلا يسألونك عن الهية أي هي مواقيت للناس والحج، ثم قال الحج أشهر معلومات. جمهور أهل العلم وأهل التحقيق يرون أن أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، والمالكية يرون أن الشهر الثالث أيضا يدخل في أشهر الحج، لكن عند أهل التحقيق شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. فإذا فائدة أن أعرف أن هذه الشهور الثلاثة من أشهر الحج؟ أنا أسأل سؤالين، لأني سبق وقلت ما الفائدة أن تعرفوا أن هذه الأشهر هي أشهر الحج؟ فأستأذن أهل الحديث لابد يكون على يقظة. ما السبب فعلا؟ ها؟ يعني لو أحرم بحج جاء مثلا شهر رمضان فقال لبيك اللهم بحجة وهو على الإحرام، هل يكون حج؟ لا، لأن الله جل وعلا وقت ميقات. مثل إيش؟ صلاة الظهر، يأتي الرجل بعد الفجر ساعة فيقول الله أكبر سأصلي صلاة الظهر الآن، ماذا تقولون فيه؟ أخطأت ولم تطل وصلاتك غير مقبولة لأنك صليت قبل الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يبين والله جل وعلا يبين لنا أن وقت الحج الذي يقبل فيه الإحرام هي الشهور الثلاثة ذو القعدة وشوال وعشر من الحج. طيب رجل أحرم ليلة الأولى من شوال، يعني آخر ليلة من ليالي رمضان، هذا يكون حاجا أم لا؟ الحديث حج، متأكدون حج؟ اختلاف عريض عامة الحمد لله ضبطت من المسألة. إذا لو أول يوم في اليوم الأول قال لبيك اللهم بحج هذا بإذن الله يكون قد أحرم بالحج سواء النسك الأول أو الثاني كما سنويه. إذا مواقيت الحج الزمنية شوال ذو القعدة عشرة من الحج. المواقيت المكانية يعني المكان اللي يصح أن أنا أحرم فيه من الحج ولا يصح أن أتعداه، يعني لو حج أحرم في غير النقاط اللي وقفته من سنة بعده وهو ذاهب إلى مكة هذا عليه ذنب كما سنبين. يبقى فائدة المواقيت الزمنية عرفناها، طب المواقيت المكانية وقفتها من سنة، وفائدة ذلك إن ما يصحش أبدا حد يمر على النقاط اللي وقفته النبي إلا وهو قد ابتدى الإحرام وقال لبيك اللهم بحج. المواقيت المكانية كما تصرحين عن عباس بن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين أن من سلم وقفت لأهل المدينة زلفة ليلة اللي هي أبيار علي على بعد سبع سنين أو أقل من المدينة، أبيار علي وقفت أهل الشام مصر والشام والمغرب الجحفة اللي هي رابط الآن، ووقفت أهل اليمن للملة تم السعدية الآن، ووقفت أهل نجد قرن المنازل اللي هو أصغر اللي ذهب من الإمارات الآن إلى مكة يسمى السيل الكبير. السيل الكبير هذا هو نقاط أهل الإمارات يذهبون أولا إلى مكة، فده النقاط المكاني الذي وقفته للسلام. والعراق ذات عرق اختلف العلماء أهل عمر اللي وقفته أم النبي، ونحن لسنا بصدد الاختلاف وفاهم الرايح أن للسلام هو الذي وقفته ووافق اجتهاد عمر وتوقيت للسلام له ذات عرق لأهل العراق. إذن إن كنا جميعا سنذهب إلى المدينة فميقاتنا لنمنا، إذا أنا أخذت وضوني يعني لو نمت فحولي، إذا ذهبنا إلى المدينة نايم أنا يا صاحب النوم نايم نمت أو في نوم غيرك أنت نايم ولا صاحب؟ طيب الحمد لله أسألكم الآن، إذا ذهبت إلى المدينة أحرم من السير الكبير لأننا من الإمارات والإمارات النقاط من السير الكبير، ثم بعد ذلك إذا ذهبت تقول نام يا جماعة هو كامل بالنوم ونام ثاني لأن أنا عين الثنائم وهو اللي نايم سير كبير يا رجل من المدينة وين المدينة فيكون ميقاتنا ها نور حليل أبيار علي وجميع الشباب رايح الأول للمدينة. المدينة بإذن الله هيكون أول شيء بعد نذهب إلى المدينة نرجع إلى ميقاتنا سيكون أبيار علي. طبعا عن خلاف العلماء إذا ذهبنا عرق الحج طب من السن الكبير ولا لا؟ صحيح الراجح أننا إذا ذهبنا للمدينة لم نحرم إلا من أبيار علي. هذه مواقيت المكانية. أقول أدخل بعد ذلك في أنشاد الحج. الحج له أنشاد الإفراد والتمتع والقران. القران المفروض يكون وصف بين التمتع والافراد خمس اوضاع. الافراد ان يحرم مفردا بالحج ويقول لبيك اللهم بالحج لا يدخل عمره معه ولا شيء ثاني. اذا احرم اليوم الثاني لا يحل الى يوم النحر. اذا احرم بالحج فاول بحجه ايضا لا يحل الا يوم النحر. اذا الافراد ان نفرد احكامه وان ناخذها بك اللهم بحجة فقط. وهذا ليس عليه هدي يعني ليس عليه ذنب. وايضا لا يحل من احرامه الا اليوم العاشر هو يوم النحر اللي هو يوم النحر الاكبر. خلاص فهمتم هذه المسألة؟ طيب رجل جاء في اول شوال ثم قال لبيك اللهم بحجة متى يحل؟ ها بعد انقضاء شوال صح؟ ها حتى طب الصامتون صامتون لمن؟ انتم فهمتم ما قلت انا؟ ها يوم النحر احسن لمن؟ لان الحج الذي احرم بالحج مفردا فانه لا يحل له ان يتحلل من احرامه الا بعد ان يرمي جمرات العقبه. هذا المفرد يبقى ليس عليه لم هدي. وايضا هو احرم بنسك واحد في سفره واحده وايضا لا يحل الا يوم النحر. هذا القسم الاول. القسم الثاني التمتع. التمتع نسكين نسكان في سفرة واحدة يغيب بعمرة ثم يتحلل. هذه احكام التمتع ان يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى حج. فهذه العمرة يحل منها بعد ما ينتهي من اخر ركن عشان عمرة تمتعين بعد ما يحلق او يقص شعره ويقصر فانه يحل من احرامه العمرة. هذا المتمتع اولا يحل ويتمتع الى اليوم الثامن الذي سيحرم فيه بالحج. وايضا عليه هدي يسمى هدي شكران يشكر الله انه سيؤدي نسكين في سفر واحد سيؤدي عمره وايضا يؤدي حج. الذي لم يعتمر ولم يحج العمره على الواضح من اقوال العلم واجبه والحج كما ان الحج واجب فهو في سفره واحده نسكت من عليه فريضه العمره ويسكت من عليه فريضه الحج. فلذلك يذكر ربه ويذبح ويطعم الفقراء مكة بهدي يسمى هدي التمتع. إذا الفرق بين التمتع والإفراد المتمتع يتحلل والمحرم إفرادا لا يتحلل والمتمتع عليه دم والمحرم ليس عليه دم. ده الفرق. وهذا المتمتع يأتي بالنسكان بسفرة واحدة والآخر بنسك واحد. يأتي وسط بين الاثنين هو القران. القران هو يشبه الإفراد ويشبه التمتع. دققوا النظر سأسألكم بعد ما أشرح توافقون ولا عمارة نور الكرام عشان نفهم حتى نطبق لان خلي بالكم مسألة الحج دي هنفهمها الاول وبعدين كل ما نيجي نطبق نخطأ. فكل التكرار هيجعلنا نفهم واذا اتمنى اتمنى الحج على ما كان يفعل من سنة. اقول القارن يشبه الافراد ويشبه التمتع. القارن يشبه الافراد بانه لا يتحلل بحل الاحوال اذا قال لبيك الله لا يتحلل الا يوم النحر. اذا اشبه الافراد بيوسف لانه لا يتحلل. ويشبه القران يعني لو في سهم كده يشبه القران لانه ها نسكين يشبهه في حاجتين. الحاله الاولى نسكين في سفره واحده والحاله الثانيه عليه دم شكر لله جل وعلا يشكر ربه لانه اتى بنسك العمره واتى بنسك ايه الحج. يبقى اشبه الافراد واشبه المتمتع. يخالف الافراد ويخالف التمتع في ايش؟ لان القارن يكفيه سعي واحد للعمره والحج. اما المتمتع لابد له من طوافين ولابد له من ايش؟ من سعيين. بمعنى ان المفرد لو دخل طاف طواف الافاضه وسعى يسقط عنه السعي للنحر اكثر. اما المتمتع عليه طواف وسعي. والقارن نفس الامر. القارن لو طاف وسعى يسقط عنه السعي يوم النحر. لكن المتمتع وجوبا كما سنشرح لاننا الكل متمتع صح؟ متمتع بشرح المتمتع. لكن المتمتع وجوبا عليه طوافين وسعيين. يطوف طواف العمره ويسعى لها ثم يطوف طواف الافاضه ويسعى لها. ماشي؟ بل فارق بين الانساك الثلاثه. اسال ولا امرر؟ لا امرر عشان ناتي بالمثير. امرر ان شاء الله. طبعا انتم مستعدين يبقى اذا اللي جاي هيكون اسهل باذن الله. طيب انتهينا من انواع النسك. نتكلم عن مناسك العمر. اسال الله جل وعلا ان يسهل علينا وعليكم هذه المناسك ويجعلنا جميعا من المقبولين وحجنا حجا مقبولا بعد ما ينتهي المرء من التزود من الطاعات وذكر الله والاستغفار والصدقه ويتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال انفق بلال انفق بلال ولا تخشى من العرش الاخلاص. انفق من الكلمه الطيبه هذه افضل صدقه. ان تهش وتبشى في وجه اخيك الحاج وان تتعامل معه وتكون هينا لينا لان اهل الجنه الذين يكونوا الجنه كل هين لين شوش والابتسامه والكلمه الطيبه صدقه لاخيك المسلم. تخرج من الطاعات وقلب النبي النبوي لان الصلاه في المسجد النبوي كما سنغير في اداب الزياره في 1000 صلاه. فتخرج من الطاعات وانا اقول لا تصلي سنن الرواتب لا انك على طاعه لكن ان اردت ان تصلي الفرائض مات قطعا أن تصلي النوافل المفرغة لك ذلك أردت أن تكثر من ذكر الله وتصلي في الروضة وتجد لك هذا أن الصلاة بألف صلاة في المسجد النبوي. وطبعا كما تبين بعد ذلك في الزيارة أنه لا يجوز كل يوم رايح جاي على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه 150 مرة في اليوم، ما يجوز هذا. حد حاجة في المسجد صحيح أول ما تأتي تتأذن وتذهب للمسلم وتسلم عليه ثم تجعله خلفك وتستقبل القبلة وتدعو وتسير، وبعدما تذهب إلى الرحيل تذهب وتعود تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما تنتهي من ايام المدينة تذهب وانت متمتع مهيئ نفسك لمناسك العمر. تذهب الى غيار علي، اذا ذهبت الى غيار علي نتكلم عن العمرة الان. العمرة يستحب لها اولا الاغتسال، اذا الغسل واجب يأذن من لم يرتسل لعمر. انا قلت الاستحاب، يعني الاستحاب يعني ما يأذنش، يعني مش واجب لا يجب عليه ان يرتسل، مش لزوما. يعني رجل مثلا كان في برد جديد ودخل يرتسل هيموت، لا ما اقولش ان انا ارتسل، اقول موت على السنه لابد تغتسل. لا ما تموتش يا عم، احنا عايزينك تحج وتتجوز معاك، انت اطاله ما ترتسل، ممكن تتوضا والامر ينتهي. فالغسل مستحب وليس واجب. يدخل يغتسل الغسل الجنابه، اشرح غسل الجنابه ولا اتنا من احدكم كيف يغتسل؟ السكوت معنا رضا، يعني اشعر. يغتسل غسل الجنابه، كيف يغتسل غسل الجنابه؟ يدخل يغسل يده ثلاثة ثم يغسل فرده ثم بعد ذلك يتوضا وضوءه وصلاه، او يغسل فرده ثم يغسل يده ثلاثة ثم يتوضا وضوءه وصلاه. بعد وضوء الصلاه معروف ولا اقوله؟ معروف. طيب الحمد لله. وضوء الصلاه بعد ما يتوضا ينتهي من وضوء الصلاه يغسل راسه ثلاثة. كيف يغسل راسه؟ صاحب الشعر الكبير او الصغير بالنسبه للرجل. طبعا كل شيء ساقوله النساء الشقائق رجال الاحكام الا ما سابين ما يعني تختلف المراه عن الرجل فيه. فيدخل يده في شعر راسه فيصب يمينا ثلاثه ويصب يسارا ثلاثه، وهذا ثابت عن عائشه عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيغسل راسه الشق الايمن ثلاثه، هذا السنه، والشق الايسر ثلاثه، لاننا اتفقنا على ان الحج يكون حجا مبرورا اخلاصا لوجه الله اثنين متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يغتسل؟ فاغتسل. كيف كان يذهب الى منى؟ اذهب الى منى. كيف كان يطوف البيت؟ فاذهب. كيف ما كان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حجي كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيغسل الشق الايمن ثلاثا ثم الشق الايسر ثلاثا ثم يصب على كليه راسه ثلاثا كما قال عائشه، وكان يحثو على راسه ثلاث حصيات مقبل ومدبر، فيغسلها ايضا ثلاثا. ثم بعد ذلك يصب الماء على شقه الايمن ثلاثا ثم على شقه الايسر ثلاثا، ويكون بذلك قد تم غسله. اذا انفصل فرجه ثم غسل يديه ثم توضا وجوهه للصلاه ثم راسه ثلاثا وثلاثا ثم ثلاثا كليه ثم صب على الماء على الشق الايمن ثلاثا ثم الشق الايسر ثلاثا. بعدما اغتسل، وان كان مثلا لمن يكون السنه كثيرا لا تمر 40 ليله او 40 يوما عليه الا ويصلي من الاسرار ويتعهد الابط والعاده، خلاص ما عليه ذلك الوجوب. اما ان كان هو نسى او ما فعل ذلك او وجد من اظهاره كورا رجل في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ارضاها قالت: كنت اطيب رسول الله حين يحرم، يعني عند احرامه، واطيبه بعد ما يحرم قبل ان يطيب. فاذا من السنه أن يطيب الرجل نفسه بعد ما يغتسل، يأخذ معه الطيب زي العود أي طيب، لكن ما يأتي ما ثلاث ساعات ولا اثنين ثلاث خمسات، لا ما يأتي بهذا. ليش؟ اللي في خلاف العلماء هل يجوز ولا ما يجوز، لكن أنا أقول أنه يجوز. لكن الأولى أن الآن نريد حجا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنخرج من الخلاف بين العلماء طيب بين العود أو النصف أي طيب، ثم يدهن المرأة ويدهن المرأة سوا. حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتطيب ثم بعد ذلك يرتدي الإحرام ثم يذهب في الفرض. هذه السنة ليس للإحرام سنة خاصة به، لم يرد ذلك، لكن من سلم اغتسل وصلى العصر أو الظهر صلى الفريضة ثم أحرم بالحج، فصحيح الراجح أننا نحرم أو نصلي بعد الاغتسال ليس غسلا خاصا بالاحرام، لكن يصلي الفرض. طيب جاء الوقت، لا هو فرض ظهر ولا عصر ولا المغرب ولا العشاء، المهم ان الوقت كان يعني وقت ليس فيه صلاه، ماذا نفعل؟ اقول المعتاد على صلاه سنه الوضوء يصلي سنه الوضوء اللي هي مع الغسل، الغير معتاد ما يصلي، او انه يدخل المسجد فيصلي ركعتين تحيه المسجد فتكون صلاه ذات سبب مفهوم، لكن لا يصلي للاحرام خاصه. ان شاء الله سنوافق باذن الله، يعني نتكي شويه على اتجاهها
الإدراكات الشك عليه ها؟ يعني يوثق التوقيت اللي بنودينا على قراءة الظهر أو القطعة حتى نتيجة السنة فنصلي الفريضة هناك ثم نصلي الإحرام بعدما يصلي الفرض ويسلم قصرا طبعا لأن أنا على سفر فهنصليها ركعتين والمغرب ركعة ونص صح؟ اثنين يا رجل أنت ما ترى أنت ليش تفعل طيب إذا يصلي ركعتين يصلي ركعتين ربعية يصلي ركعتين قصرا ثم يحرم هنا الإحرام جاء فيه ثلاث تحريم الحديث الأول أنه بعدما يصلي يقول لك اللهم ربي عمر ومتمتع بها لحد قد ورد عن السنة عن جابر وعن ابن عمر وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين أنه أحرم بعدما سلم وفي رواية أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عندما استوى على الدابة في باص عندما تركب تقول لبيت اللهم ربي عمر قد سمع ناس أن السلم قال لبيت اللهم ربي عمر أو بحجة وعمرة وهو على الدابة استوى على الدابة والثالثة عندما يستوي على البيداء يعني لما تطلع من المكان مكان الاقتتال وتستوي بك السيارة لأن تسير إلى مكة راشدا بإذن الله يتقبل الله منا ومنكم يقول لبيك الله منا فأيهما السنة أقول الصحيح في ذلك أن من أراد الأفضل بعد ما يسلم يقول لبيك الله منا هذا هو الأصل ليه؟ لأنه لو قال لبيك الله بعمره بعد ما سلم جاءت المسقط ليه؟ فيحرم عليه محظوظات الأحرام تدخل هنا لا يجوز له كما تدرين الا الاشياء ان السلام حرمها عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشه اجرك على قدر نصبك ونفقتك فدي قاعده قاعده العلماء قالوا يعظم الاجر على قدر المشقه ولذلك ترى ان الانسان البعيد عن المسجد كلما كان المسجد البيت ابعد عن المسجد كلما كان الاجر ايه اكبر واعظم كل خطوه ترفع درجه وتحط خطيئه او ايضا شيء يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من غسل واغتسل يوم الجمعة من غسل وغسل وذهب إلى الجمعة ماشيا ولم يقدر الأجل على قدر المشقة وذهب إلى الجمعة ماشيا ولم يرسل ثم دنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كتبت له كل خطوة بأجل سنة قيامها وصيامها كل خطوة سنة قيام وصيام كل ده على أن الأجل يعظم بإيه بالمشقة فهذه السنة حوال أن يسلم يقول بيت الله والعمرة له ذلك وأنا أقول أفضله أيسره كان ايسر على المرء انه بعد ما اشتغل على الدابه يفعل ذلك وهذا ايسر للمرء بينا لانه ممكن ينسى فياخذ من اشواري او ياخذ من شعري او يرى انه لم يتطيب فيتطيب مره ثانيه فيكون ايسر له ان يكون على الدابه وايسر وايسر عندما تستوي على الطريق تستوي الدابه على الطريق ان يحرم ويقول لبيك اللهم الله هذا يكون يقول لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج طيب هل يصرح بذلك هل يصح ان يقوم الرجل يقول الله اكبر نويت يصلي فرض الظهر الذي فرضه الله عليه بعدما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاود ربه بخمسين صلاة أربع خمس صلوات هذا الظهر أربع ركعات ويقول ذلك صح ما صح التلفظ بالنية وبالعبادة صح ما صح فكيف نتلفظ بهذه ابن عمر أخذ بهذا سمع رجل يقول لبيك اللهم بعمرة أتمتع بها إلى حجة قال ما اسكت أتعلم ربك بما في صدرك أي الأعمال بإيش بنيات القلوب وأنا أقول الصحيح الراجح أن يتلفظ به لأن ابن عمر الأثري رواه عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فأمرني أن أصلي بهذا الوادي الوادي المبارك وادي العقيق فقال قل عمرة في حجة فقالها تصريحا عمرة في حجة ولما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال فيصح أن تقول لبيك اللهم بعمرة الصيغة لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الحج أقول هذه ليست الدين يعني التلبية دي ليست الدين لا تغني يعني لو واحد ما انتوى الحج وقال لبيك اللهم بعمرة ومن سوى له ان يمسك فيه وله ان يفعل كل شيء لانه لم يثبت النسك حتى الان لابد من عقد القلب على العمره لان هي تثبت ثم يقول لبيك اللهم بعمره على انها واجبه بعد ما يلبي والسواء دي بدا حرم عليه ما حل فبيت محظورات الاحرام كل النساء تقال للرجال في الاحكام كل ما قيل للرجال يقال للنساء غير ان الحائض تغتسل فتنقض كفائرها وتدخل الماء على اصول شعرها والحائض يسن لها ان تغتسل لحديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها ولدت محمد بن بكر يعني في ليس قال لهم السلف نورها كيف تغتسل وتقع ما يصنع الحاج قال لك ابن البيت كما قال عيسى رضي الله عنه افعلي او اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تتوهي بالبيت لا يجوز لها ان تغتسل بالبيت الحائض تغتسل وتقع ما يصنع الحاج تقول لك اللهم بامر وتقف كما سنبين احوال الحائض وهذا ليس لك وتقف النساء الغرض المقصود كل امرئ يغتسل ويتحط له الغسل بعدما دخل في النسك يحرم عليه ما حل ايش المحظورات حديثان يقعدان لنا المحرمات قوله مثلا ابن عمر لا يلبس المحرم البلانس ولا القمص ولا العمائم ولا ثوبا ولا انتساب ولا توبة مسه زعفران ولا ورد. اذا عمائل هذه العمامة تحيط بايش؟ الرأس. طيب سروال يحيط بايش؟ بالوسط صح؟ وبالفجر وبالرجل. ولا القميص يحيط بالجسد. اذا انا اقول عمامة سروال قميص جاء الفقهاء فنظروا فقالوا كل مخيط ده كلام ابن النحوي ده مش كلام الملك قال يحرم عليه كل مخيط وده اللي ثبت لنا المشاكل كلها في الحج. راجل لابس ساعه في خيط يقول لي خلاص عليا دم ده في خيط خيط طويله انا كل يوم بيت الثلاجه يمشي بيه مفيش شيء. ياتي مثلا برداء مليان خيط انا خياطوره 70 خيط مفيش مشاكل. المساله العله ليست في الخلق العله في الاحاطه وده اللي بنقوله الان الاحاطه بايه؟ بالعضو الاحاطه بالجسد. يبقى العمامه عشان بتحيط لا يجوز تصفيها مش خيط وما بتحيطش وصح ليس فيها كم مشكله. المساله مش مساله خيط لا بتعلق بالخيط اللي يتعلق بتعلق بايه؟ بالاحاطه احاطه العضو. سروال يحيط بالجلد او بالفرد وبالرجل وبالساق. القميص يحيط بالاعضاء كلها. يبقى اذا كل محيط بالعضو لا يجوز ابتداء. طب الراجل يرفع والنعله مفتوح عند الكوبه الاصبع وكل الرجل هنا مغطاه وفي هذه الخيط سلبه دائره اسمه الابدين ده اللي بيلف على الكعب الابدين على قومه اللي بيلف على الكعب يصح ولا ما يصح؟ يصح لا يصح. اختلف العلماء في المجلس ونسال الله ان يوفق جزء من الجهابذه يقصد لنا في الخطام هذا. طيب الجانب الايمن يقول لا يصح الجانب الايسر يخالف ما في وسط ها ها الاثنين مع بعض الاثنين صح يصح ولا يصح؟ يصح لانه ما يحيط. طيب الصحيح الراجح انه لا يصح لانه قد احاط الكعب وايضا غطى بغير رزق. الصحيح الراجح انه لا يستدين لابد انه ياخذ الدين ده ولا السلبه هذه اللي تدور على رزقه ينزلها تحت رجله وصح بذلك ما فيش حاجه فيها خالص. الايه؟ لا النهايه العاديه ما اتكلم عن النهايه العاديه اتكلم على اللي يحيط بالكعب. ما هذه الاحاطه هذه تحيط ولا ما تحيط؟ لا ما يهم الكليه المهم احاطت بالعضو ولا ما احاطت. ما رايك في امراه نهى النبي ان تحيط وجهها ففعلت هذا ها النعل العاديه صح ولا اي نعل عادي؟ لا يعني انا مش متصور النعل العادي لازم. طيب طيب اسمعوا عارف الله عامة الخفاف بالذات التي تحيط بالرمح العلماء لهم فيها اقوال انه اذا نجد النعل له ان يرتدي الخف لا يقطعه من الاسفل في الصحيح الراجح انه لا يقطع يرتديه ان لم يجد وايضا السروال ان لم يجد الايجار له ان هو يلبسه وما عليهوش دم. لكن اقول وهذا مهم جدا هل في هذا الزمان احد لا يجد الايجار؟ ها؟ مش ممكن ما فيش ممكن يجي واحد يقول انا مش لاقي ايجار انا هلبس السروال. لا يمكن الا ان هو يكون بيتهرب انه ايه؟ انه يكفي نفسه بهذا الايجار. اذا يحرم عليه كل محيط بالجسد ويحرم عليه لباس الثوب الذي نفسه زعفران او ورق يعني الطين يحرم عليه كل طين. العلماء الحديث الثاني قالوا حديث سعد بن هجره اما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والقمر يتناثر من على وجهه قال ما ارى الجهد بلغ بك ما بلغ احلق راسك. ثم قال تجد شاة او خيره بين ان ينسى شاة او يكون ثلاث ايام او يطعم سته مساكين فديه لما فعل. يبقى اذا يحرم قلع ايش؟ الشعر. والعلماء قصوا شعر البدن ايضا على شعر الراس. منهم من يقول ثلاث شعرات واللي يقول ربع الراس الصحيح الراجح ان لو وقع ثلاثه خمسه من غير ان يعني يكون المرء قاصد لا شيء عليه يرفع عن ذلك الخطا ونسيانه وشكره عليه. يبقى اذا يحرم عليه الصيف ويحرم عليه قلم الاظفار بجامع التركب مع الخلق ويحرم عليه حلق شعره ويحرم عليه ان يرتدي ثوبا قد احاط بجسده. طب النظاره واحد لسه لا يرى شيئا يعني انا مشكلتي مشكله لو اوقفتموني هكذا امام الحوض فانا اللي هنضرب هيجيبوني انا ما ارى شيء ما اعرف الوجه من الله لا استطيع ان اتحد عيني مثلا لا. الصحيح الراجح انه يصح. طب الراجل يعيش في جامع يضع فيه امتعته يجوز ان عائشه رضي الله عنها وارضاها يعني اجازت ذلك وايضا كثير من الصحابه اجازوا هذا اللي هو بيلف على الوسط لوضع الامتعه هذا ايضا ليس محرم. اذا محرمات بالاكمال هذه المحرمات تحرم على المراه وتحرم على الرجل. كل محيط بالعجل لكن المراه يقال محيط بايش؟ بالوجه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المحرمه ولا تلبس القف يا زينب. ما يجوز. خلاص لان الحريم لا تلبس القفازين، لكن الرجل ممكن ان يلبس القفازين، لان التحريم على المراه ليس على الرجل. متاكدون؟ ليش لا؟ احاط بايه؟ بعضو الرجل. متاكد؟ طب ركبتك، راجل ركبته فيها ملخ بيلعب كوره وقوي وجاله ملخ في ركبته وعايز يحط الركبه دلوقتي البيت يعتذر. ها ماذا عليك؟ الركبه يلبس ولا حرج؟ صح صح صحيح، يلبس ولا حرج عليه دم. انت لو قلت له يلبس ولا حرج عليك دم 300 درهم سيقطع لساني انا. هو صحيح انه ايضا ما يجوز انه سيحيط بعضو الركبه وايضا كثره الرجل كل هذا لا يجوز الا اذا كان الرجل مريض. نقول ما ارى الجهد بلغ بك ما ارى ارتديها وعليك ايه؟ دم او دم بس ولا ايه؟ او في يوم ثلاثه ايام او انك تتصدق عقودك على سلسله المفاتيح. اذا المراه تصبح رجل غير انها لا تنتقب ولا ترتدي الكفان. طيب نقول المراه لا ترتدي الكفازين وهي منتقبه ولا تريد ان يرى وجهها احد ويمر عليها الاذان، ماذا تفعل؟ هي العصبه هذه اللي تشوف من تتعصب بها والبيشه، خلاص تسجل البيشه من على الراس على الوجه هذا، وان استطاعت ان هي ترتدي شيء يعني يبعد انا المهم ان هي اصلا تبعد عن الوجه قدر الاستطاعه، ما ابعدتها البيشه مكت الوجه لا شيء عليها، فهي تغطي وجهها ثم اذا مر الاجانب لها ان ترفع. لكن لو فعلت هكذا بالجيش او الخمار فعلت هكذا ماذا نقول لها؟ ها انزعي والا عليك دم، لان هذا نقاط وانت ممنوعه من احاطه الوجه، احاطه الوجه اذا المراه رجل. خلاص بعد ما يحرم العمره وعلم محظورات الاحرام الله جل وعلا يثبتنا واياكم على هذه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ملبيا ولا يقطع التنبيه ابدا. هذه العباده هذه افضل الابدات، والشيطان يكون اشد تغيظا في هذه الامه وهذه الساعات، وهذا اظهار يصف حجك مع الله جل وعلا، واظهار يصف مبادرتك لطاعه الله جل وعلا، ان تبادر بعلو الصوت لبيك اللهم لبيك، يعني ان استطعت لا يعلو صوت احد على صوتك، وان استطعت الاحزاب افعل، لكن ما تتخرفش. يعني انا قلت يعني تصل لدرجه تبح اصواتك، نعم افعل ذلك. ابو هريره خير مني ومنك ومن البشر الذين هم في عصرنا اجمعين، والله تعالى على اعلم كان افعل ذلك. قال كانت اصوات رسول الله اصوات اصحاب رسول الله تبح اصواتهم من ايش؟ من التلبيه علو الصوت. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي نعم ان تعالى اصواتهم بالتلبيه، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك، ولا يعني مشاحة ان تقول لبيك بالمعاني، لبيك بالمعارف، لبيك تعبدا ورفقا، لبيك اخلاصا وورعا، كما كان يفعل عمر وكان يفعل جابر، ومنهم من يكبر، وقال انس لا يعني ينكر بعضنا على بعض، ومن ثم كان يسمع هذه التلبيه وكان لا ينكر على احد، وكان عمر يقول والرغباء ليس والعمل، لكن الاولى ان تكتفي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك الاخر الثالث، تبوح عشرتهم بالتلبيه وصاحب الصوت الشديد كمثلك انت. يعني ما تسكت انت لابد تخرج الاذن اللي في الصدر. نعم تلبي تلبيه شديده اظهارا للشعيره وتعظيما لهذه الشعيره وتغيظا للشيطان. ما تقطع التلبيه الا من عناء او تعب شديد او انك تاكل او تتوضا او تصلي تقطع التلبيه حتى تذهب الى البيت، فاذا ذهبت تقطع التلبيه. اذا انقطع التلبيه عند منتصف الطريق، يعني ما بين ابيار علي ما بين مكه عند منتصف الطريق لك ان تقطع التلبيه. هل تجد؟ طيب متى تقطع التلبيه؟ فإذا دخلت البيت ونظرت إلى الكعبة، اللهم ولي أعيننا ويمتع أعيننا بهذه الكعبة الشريفة ويعظمها أشد التعظيم وأشد التكريم، ويعظم من يعظمها ويكرم من أكرمها. فإذا نظر إليها قال يعني له أن يكون ذلك ما ورد في آثار عن الصحابة وبأسانيد صحيحة أنه يقول اللهم زدها تعظيما وتشريفا، اللهم زدها تعظيما وتشريفا. فإذا نظر إلى الكعبة ورد بعض الآثار مستأنسة به هذا الاستئناس، ولاننا في اجتماع الاحكام نحتج بالصحيح انه عند اول نظر الى الكعبه اذا دعا المرء دعاء خالصا صادقا مستيقنا كربه استجاب. ادعو بما يحلو لك من الدنيا والاخره فانك تدعو ربا يبني خزائن السماوات والارض التي لا تنفد ابدا رحمه الله ويكرم توكيدا. فاذا دخل يدخل برجل اليمين ثم يقول دعاء السجود بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي اباره رحمتك، وتقول اعوذ بوجه الله الكريم وسلطان القبيل من الشيطان الرجيم كما في سنن ابي داود. فاذا دخلت ونظرت الى الكعبه وفعلت ما قلنا انت من السنه تدخل من باب بني، لكن الان حولت كل المعالم فلن تستطيع ان تاتي لهناك به النبي صلى الله عليه وسلم للعله التي اتى بها، لان باب بني شيبه هو اسهل الابواب اللي يوديك على فين؟ الحدث حتى لا تفعل. لكن الآن تغيرت المعاد، بل هو ممكن يكون أبعده من الآن لأنه بعد الصفر. فأنت تدخل من أي باب يتيسر لك، وإن كان الأولى أحد ذهب منه يريد أن تذكر ذلك اللي هو يقطع الظهر، لا اللي بعد. أنا الآن أيوة أجياد أحسن أجياد، هو أسهل الطرق اللي هيوصلك على الحدث. الآن أنا بديك الباب اللي ممكن تدخل منه على إيه؟ على حدث عظيم. أجياد تاخد يمين شوية وتنزل فاصل إلى الحدث، هيسمع عليك جدا أن تذهب إلى الحدث. ندخل من أجياد لا أسهل لك التيسر لك ويكون جيد جدا بالإسلام، فتذهب فتدخل ثم تذهب إلى الحدث الأسود. هذا من الحجر الأسود تفعل ما فعل موسى. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا كان الضبع، الانطباع هذا ما يكونش من المدينة ولا من الإمارات قبل ما يوصل. الانطباع السمنة وأنت تخطو الخطوة الأولى في ذات الحرارة، لكن بقى نسك حضرت معانا الموكان هي كان في السفر مرة أيضا أخر منطبع، فأنا أقول له يا أخي أنت سعيد من قرابك معك فرص السنة أن تغطي كذبك وتصلي. قال أنا بقى لها 90 عمرة وحاجة ما سمعت الكلام ده، انت بتجيبه كلام من مين؟ فعلا مصري مش ممكن مصري مرة بك إلا وإذا بك، لأنه أصلا عندنا الاطلاع، لكن الاطلاع ساعات ممكن يكون صحيح ممكن يكون ليس صحيح. فالغرض المقصود الاطباع ثم ما يكون إلا عندما تدخل باب العمرة أو تدخل إلى بيت الحرام. فالطبع والمرأة أيضا تطبع لها الاطباع. جنون هذا، أنا رأيت هذا تكون أختي أو أخوانا الأفارقة النساء يطبعن كأنهن يتأسين بالرجال فيرين ذلك. حتى والله إن ذهبت إلى واحدة منها تقول لها تحيي، يعني لو صفعتك يدا فيكبرون عليك تسعة في الحرم. فالله أنت لابد من بعيد تقول سلام سلام. فالمهم يطلع رجل طبعا المرة عورة كلها، فلابد يعني تستر المرأة من كذا، فيدخل طبعا فيستلم الحجر يقبل الحجر ويسجد عليه. هكذا ورد السنة عن جانب الحضوري أن الإنسان كان يفعل ذلك. فإن استطعت فافعل، وإن لم تستطع فإياك من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيضا في أخ على الشجران، عارفين الشجران؟ المكان هذا مرفوع، أخ إفريقي ما شاء الله متين جدا كان ماسك في أطار الكعبة وماشي على الشجران حتى وصل الحجر الأسود. ينزل ليقبل ما يستطيع، ينزل ليقبل ما يستطيع، أم ألقى بنفسي عن الناس. فالناس قالوا اتق الله ماذا تفعل؟ قال إن لم أركب لم أدرك، يعني لما اركب على رؤوسكم لم ادرك الى الحجر. يعني لابد ان هو يطلع رؤوس الناس وينزل على الحجر ويكبدل الحجر، ما يجي على النساء اللي بتكش ما تطلعش. يعني واحده بتكبدل ما تطلعش، اما تموت واما تواطر واما شعرها ظاهر واما هذه دوت عليها، ما يجيش من الاحوال. نقول السنه ان تكبدل ان استطاعت، وان اردت ان تفعل ما فعله ابن عمر قف وتضرب وتحتمل، لان ابن عمر يعني ما تركوه بتكبدل اليد على انفه حتى ارعق والدماء تنزل وهو واقف. يا ابن عمر قال افعل ما فعل النبي، اريد ان اقبل الحجر لكنه لا يدافع احد. فجاءه رجل من اليمن فقال يا ابن عمر، يا ابن عمر ارايت الناس يتزحمون كيف اقبل الحجر؟ قال رايت رسول الله يقبل الحجر. قال يا ابن عمر ارايت ان دفعوني؟ قال رايت رسول الله يقبل الحجر. قال يا ابن عمر ارايت ان قتلوني؟ فجئ منه. قال اجعل ارايت هذا في اليمن اقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، فمن اراد ان يرعب ويتعسى فيه فليفعل، وان اراد ان يبتعد فهذا افضل له، يكون بعيدا ويشير له. اذا استطاع ان يقبل ويسكت فله ذلك، ان لم يستطع يلبسه بيده ويقبل يده. ففعل من سلم ذلك، ان لم يكن ومعه محجن صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك لقيت وكفينا ان نذكرهم ما من احد يسمع عن النبي الا يقول صلى الله عليه وسلم. قال جميل اتدري من البخيل او قال تدرون من البخيل من كتبت عنده ورمي صلى الله عليه وسلم. وانت تتخيل ان يكون يفعل ذلك وانت تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله في مرتبته ومعه وابعدنا عن المعاصي كلها دقيقها ودليلها. فبالمحجن او بعصا معك لو كانت عصا بالصعب العصا ما تكونش عصا، يعني اذا استطاع يفعل ذلك وبعض ما يكون يقبلها وبعض ما يكون لا يقبلها، والتلف في ذلك هين ويسير. اذا استطع وهذا على الجل من الناس يذهب الى الهبط البني اللي دي مهمه جدا، وليه خلص خدش بالها منها؟ لابد انك تقف على الهبط البني مستقبل الحجر. تقدمت يمينا هذا الصوت لا يحصل، الصوت هذا لا يحصل حد الاحوال، يعني لو تعديت الخط بخطوه هذا الصوت لا يحصل، لان انت لابد انك تواجه وتحاجي ايه؟ الحجر، فتستقبل الحجر وتشير وتقول بسم الله الله اكبر. اذا قلت اللهم لا نملك وتصديقا بكتابك قد ورد بعض الاثار عن عمر عن غير زياده، وكما قلت في هذه الاثار يتساهل فيها. فاذا قلت ذلك فخير، وان اشتقيت بالاشاره وتسليم وتشير فهذا خير ايضا. فتذهب الشوط الاول بعد ما استقبلت الحجر ماذا تفعل؟ استقبلت الحجر ايضا بيمينك تذهب لتطوف، هذا ليس بطواف ولا يحدث، لابد ان تستجير مره ثانيه وتجعل الكعبه على ايه؟ اذا وقف مستقبلا الحجر استقبله ليصح طوافه لابد ان هو يستدير فيجعل الكعبة على يساره وهو على الايه؟ على الخصر. ثم يذهب في الله رصيده الى الطواف يرمل ثلاثه يرمل والرمل هو ايه؟ تقارب الخطى مع الاسراء. كان الانسان مع ذلك تغيظا بالكفار وبقي السنه توحيدا لله جل وعلا فياتي المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرمل ثلاثه فيجي امتحان شديد ماذا يفعل؟ تسعه ساعات وهو مكانه يتحرك خلاص كانت يعني في مكانك تسرع لتقيم السنه حتى تنفرد الفرجه ثم كثير تذهب ثلاثا عندما تصل الى لقم اليماني ايضا تمسح وتقبل وتضع راسك فيه وتسجد وتفعل اللي انت كل الناس يعملوا كده ليه تقعد تعمل كده؟ هذه بدعه مميته لا يصح للركن اليماني الا ان تستلمه بيدك تمسح فقط تقبل يدك لا تمسح فقط اما بقى التقبيل والسجود عليه والبكاء والتعلق هذا لم يصح ونحن عهدنا على انفسنا وقلنا لن نحج الا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول الثلاثه وعندما ناتي عند ركن اليماني فبين ركن اليماني والحجر الاسود نقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ثم تدعو بما شئت وكيف شئت فيه استحضرت قلبك فعليك ان تدعو الله بالعلى ان يجعلك رفيقا من السماء في الفردوس الاعلى وهذا من الفقه العالي وان تدعو بالخير الاخره اولا فاذا دعوت الخير الاخره تقسم بالله يقينا غير حالك ان الدنيا ستاتيك راغمه وتلقى تحت رجليك تتمتع بها ارضاء لله جل في علاه. تدعو او تقرا قران فاستحضرت قلبك لا تدعو تقرا القرآن أو تذكر استغفر الله أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر أو الاستغفار تنتقل بالذكر أو الاستغفار أو الدعاء وأيضا بالنصيحة لدين الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأيت المرأة منتقدة قل لها اتق الله انزع النقاب أو انزلي على وجهك لأن المرأة المسلمة لا تنتقد. رأيت رجلا غير منتبع وهو يطوف قل له اتبع لنا من السنة الاتباع. انتهينا من السبعة أشواط سبعة أشواط من الحجر إلى الركن اليماني صوت ثم من الحجر إلى الركن اليماني صوت سبعة أشواط ذلك نائم أنا أنتم مستفيدون ما شاء الله. إذا من الركن إلى الركن من الحجر إلى الحجر شوط خلاص من الحجر إلى الحجر شوط. طيب ما رأيكم رجل هو بيشوف شاف امتحان شديد والأطباء يفضلين الحج قال نعم اختلف هذه الطب أدخل وأطلع من ناحية ثانية انتهى الشوط بفضل الله فطاف وقال أنا كمان نافلة بدل ما هو سبعة أشواط 11 شوط وزائد رايح جاي من الحج يصح ولا شوط يصح من لابد ان الحج من داخل ايه شعر ستة اذرع او سبعة اذرع فلابد ان هو يحذر ان يدخل ايه الحج من الخلف من وراء والمرأة طبعا اكثر لها وافضل لها واتقى واورع واصح ان تطوف خلف الرجال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة وكانت شاكية انها طافت على بعير خلف الرجال وكنا نساء الانصار وغيرهن يردن الطواف ليلا سترا لانفسهن. اللهم يعني رجع لنا هذه العزة وهذا الورع وهذا الثقة لنساء أمتنا. فتقول في الخلف إلا أن يكون معها زوجها وزوجها متقدم فزوجها يخلق عليها حتى لا يمسها أجنبي وقال على امرأتي وأنا يعني بس ما يدفع قدر الإمكان يحافظ على امرأتي وهو يجوز من التحرر. انتهى من سبعة أشواط يذهب إلى المقام مقام إبراهيم لا الصحيح الراجح للجماعة السبعة السبعة هذا وطبعا ما خلفت العلماء لكن الصحيح الراجح عند اهل التحقيق ان سلم الضلع السبعه رمى في الثلاثه والمشي في الاربعه بعد ايوه في كل شيء تقول نفس الزيت ما كنت في الشيء الاول يكون في كل الفتره اذا انتهينا يذهب كما قال عمر الصحيح ان عمر قال يعني لو اتخذ المقام ابراهيم مصلى فانزل الله واستاكد من مقام ابراهيم يذهب فيتذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى المقام بعد مطر فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم يجعل المقام مقام إبراهيم المقام طبعا نقول بقى كل إنسان إذا ذهب إلى المقام ينظر إلى رجل أو الأثر رجل قدم إبراهيم على الحجر هذا ويقبل السجاد ويدعو ويرفع يده ويمسح في وجهه خطأ خطأ ولا صحيح؟ خطأ لما خطأ؟ مش عارف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انا ايش افعل؟ ادخل وانظر الى عظمه الله جل وعلا وهذا الاثر اقول سبحان الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واجعل المقام كذا وهنا المصلي يجعل المقام بينه وبين الكعبه فيصلي ركعتين الركعه الاولى للفاتحه ويقرا قل يا ايها الكافرون اعلانا بالتوحيد اعلانا بالاستسلام التام والخضوع التام والتذلل التام لله جل وعلا والثاني ايضا قل هو الله احد كمال التوحيد وهو يصلي هذا الركعه توحيد كامل قل يا كافرون وقل هو الله احد ابتسام تاما لله جل وعلا كما فعل عمر وهو يطبق الحجر يعني كانك تقول لنفسك ردا على المتنطعين العلمانيين الذين لا يعرفون عن الله شيئا الذين يقولون ما لهم يقفون حول يعني حجارة فوق حجارة. فنحن نقول فعلنا ذلك استسلاما وخضوعا لله جل وعلا. أيجوز لأحد أن يسجد لأحد؟ ها؟ ما حكم من سجد لغير الله؟ عجيب يا إخوة، الشرك كفر صح؟ ما يجوز، مع أن الملائكة سجدوا لآدم. وما كان شركا، كان من تمام التوحيد لها استسلاما وخضوعا لأوامر الله جل وعلا. ونحن نفعل ذلك ونقبل الحجر ونقول والله إنا لنعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فعلنا مثله ما فعل، تذللا وخضوعا واعتمارا وتأسيا لرسول الله وأتمار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصلي ركعتين بعد ما يصلي ركعتين يذهب إلى بئر ذنبه.